الله. طب كل سنة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس 11 من دروس كتاب الجنائز من كتاب سبل السلام. قال رحمه الله تعالى: الحديث 53. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة. أخرجه أبو داود. لكن هذا الحديث من طريق محمد ابن الحسن ابن عطية العوفي، ومعلوم أن رواية عطية بن سعد العوفي عن أبي سعيد الخدري أنها ضعيفة، وهؤلاء الثلاثة ضعفاء، فالحديث ضعيف. صحيح، أمر النياحة أمر محرم، وهذا بالإجماع، لكن ما ذنب المستمعة؟ هل لمجرد أنها لم تنكر فقد ارتكبت محرما؟ لا يؤدي عدم إنكار المنكر، لا يؤدي إلى لعن المستمع. أما النائحة فالنياحة محرمة، يجوز أن يبكي الإنسان بكاء قلب ودمع عين، أما النياحة وما فيها من ألفاظ كفرية واعتراض على أمر الله سبحانه وتعالى فهذا كله مما لا يجوز. لكن أن النائحة والمستمعة ملعونتان فالحديث ضعيف، لأن فيه العوفيين. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد رضي الله عنه، أبو سعيد الخدري، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمع. انظر القلم الرصاص. أخرجه أبو داود. خلاص. ويقول الصنعاني رحمه الله تعالى: أخرج أبو داود، أي في سننه. النوح والنياحة هو رفع الصوت بتعدد شمائل الميت ومحاسن أفعاله. يعني يظل الناس يقولون كان وكان وكان يفعل وكان، أو تقول يا جملي، أو تقول من لنا بعدك، مثل هذا الكلام الخطير على العقيدة. والحديث دليل على تحريم ذلك، تحريم النياحة، لكن الحديث ضعيف وهو مجمع عليه، يعني بالإجماع أن النياحة محرمة لا تجوز. ولكن هناك أدلة أخرى تفيد تحريم النياحة، أما هذا الحديث فحديث ضعيف. الرابع والخمسون، عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح. متفق عليه. أم عطية الأنصارية رضي الله عنها، واسمها نسيبة بنت كعب أو نسيبة بنت الحارث، كان من جملة المبايعة، من جملة بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، أنه يحرم أن تنوح امرأة. بكاء العين، حزن القلب، ودمعة العين لا حرج فيها، هذه رحمة، لكن أن يتكلم الإنسان بكلام فيه اعتراض على أمر الله عز وجل فهذا مما يحرم ولا يجوز. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح. متفق عليه. كان أخذه عليه الصلاة والسلام عليهن ذلك وقت المبايعة على الإسلام، والحديثان دالان على تحريم النياحة وتحريم استماعها، إذ لا يكون اللعن إلا على محرم. هذه قاعدة، قاعدة أن اللعن لا يكون إلا على محرم، وأن الوعد بالنار لا يكون إلا على محرم، وأن يعني غضب الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا على فعل محرم. حديث لعن الله النائحة والمستمعة قلنا إنه ضعيف، لكن لما كانت النياحة منكرا حرم استماعها، وفرق بين التحريم وبين اللعن، يعني هي محرمة ويحرم سماع النياحة، ولا يجوز لأحد أن يسمع ذلك وأن يسكت، بل يجب عليه أن ينكر أو أن ينصح. لكن هل المستمع أو المستمعة ملعون؟ الحديث ضعيف، لكن سماع النياحة دون إنكار أمر محرم. وفي الباب عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: تفضل. اولا، حديث اول ما دخل النقص على بني اسرائيل، هل هو صحيح؟ طيب، تدللنا بالضعيف. نعم. هو الشيخ سيد الله يغفر لنا، ولا انا قلت فرق بين اللعن وبين التحريم، ان يسمع الانسان النياحة او ان يرى منكرا فيحرم عليه السكوت إذا كان يستطيع النصح والإرشاد. طيب، ففرق بين اللعن، أولا واستدل بحديث ضعيف، أول ما دخل النقص على الصح: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هل المعصية هنا معصية المعصية، معصية العملية، أم معصية الاعتقاد والكفر؟ الآية تقول لعن الذين كفروا، فالمعصية هنا معصية الكفر، فلا شك أن الراضي بالكفر إن رضي رضا قلبيا فهو كافر أيضا، وإن لم يرضى رضا قلبيا ورضي رضا عمليا أي تابع دون اعتقاد فهو أيضا يدخل عليه اللعن. واضح؟ لكن نحن هنا في مقام الذنوب والمعاصي، يعني انسان مثلا مدخن، هل انت اذا رأيت مدخنا ولم تنكر عليه تكون ملعونا؟ لا، المتبرجات في الطرقات والاسترتش والشعور و هل نلعن بسبب ان الانسان يرى متبرجة ويخشى ان ينصحها فتقول يا ناس يعاكسك ماذا تفعل انت؟ فلا فرق بين التحريم وبين اللعن. كل ملعون فقد ارتكب محرما وليس كل محرم يلعن. بينهم عموم وخصوص وجه. فنحن نقول يحرم ان تنوح امرأة في جناز ويحرم ان يسمعها احد ويسكت. يعني يحرم ان نسمع ذلك ونسكت. لكن هل نلعن بسبب عدم انكارنا عليها؟ لا. هل هي ملعونة؟ ما قلنا ان الحديث ضعيف. فالنياحة محرمة وسماعها حرام لكن لا يشترط ان يكون ملعون. استدلال بآية لعن الذين كفروا لعن الذين كفروا بني اسرائيل. اللعن هنا هل لبني اسرائيل ام للذين كفروا؟ الذين كفروا فمعصيتهم كانت معصية كفر، كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوا اي عن كفر ليس مجرد، او انهم كانوا يتظاهرون يعني بالزنا وبالفواحش ومثل هذا، فهذا لا شك واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وأن اللعنة قد تصيب. لكن ليس معنى هذا يعني أن من رأى منكرا ولم يغيره أنه يكون ملعون، يكون مرتكب، يكون آثما أو فاسقا. أما اللعنة مسألة أخرى. عليكم السلام. إلا من رضي وتابع. الرضا والمتابعة ايضا محرمة، فان كانت على كفر فيكفر وان كانت على معصية فهو عاصي. لكن هل هو ملعون؟ هذا هو محل البحث، انه هل يلعن من يرى المنكر ولا يغيره ام انه مرتكب لمحرم؟ هذا هو محل البحث. فبالاجماع انه مرتكب لمحرم لكن لا يشترط ان يكون ملعونا، والا سنلعن جميعا. يعني اخرج الان وقف 5 دقائق، كم من المتبرجات ستمر عليك؟ وكم من اهل الذنوب والمعاصي يمرون عليك؟ طيب قد ترى، قد تخشى على نفسك ان تقول لها يا هذه اتق الله، ان تقول الشيخ يعاكسني، ماذا تفعل وقتها؟ تحقوني وتكون سليطة اللسان، ها، وتقول يقول لي كذا وكذا وتعالي افعل بك كذا وكذا بالالفاظ القبيحة الصريحة، ماذا تفعل وقتها؟ ما انت في مجتمع يعني نسأل الله ان يصلح احوال المسلمين بمنه وكرمه. يعني فترى ان يعني ان تنكر بقلبك وتقول ان لله وان اليه راجعون، وتخشى ان تنكر بلسانك، فهل تصاب باللعن اذا فعلت ذلك؟ لا، وخاصة عندما تقترب من الخرم. الخرم هم يقولون الحرم، لا، الخرم الجامعي، الخرم في قلب الامة. وفي الباب عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. متفق عليه. ليس منا، اي ليس منا في هذه الفعلة. واخرج البخاري ومسلم من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انا بريء ممن حلق، تحلق شعرها وقت المصيبة، وسلق التي تصرخ وتنوح، وخرق، وفي الباب غير ذلك. ولا يعارض ذلك ما أخرج أحمد بن ماجة وصححه الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم مر بنساء ابن عبد الأشهل يبكين هلكاهن يوم أحد، فقال لكن حمزة لا بواك له، فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة الحديث فإنه منسوق بما يقري بالأرض، فلا تبكين على هالك بعد اليوم. وهذا بكاء وليس نياحة، هذا بكاء وليس نياحة، وهو يدل على أنه عبر عن النياحة بالبكاء، فإن البكاء غير منهي عنه كما يدل عندي به أحد في أي نسخة له في أي نسخة في نسخة له سمك الله ما أخرجه النسائي لكن سنده ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول قال ما مات ميت من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمع النساء يبكين عليه فقام عمر ينهاهن ويطلبهن فقال له صلى الله عليه وسلم دعهن يا عمر فإن العين تدمع والقلب مصاب والعهد قريب. هذا الحديث اسناده ضعيف. والميت هي زينب بنته صلى الله عليه وسلم كما صرح به في حديث ابن عباس اخرجه احمد، وفيه انه قال لهن اياكن ونعيق الشيطان فانه مهما كان من العين ومن القلب فمن الله ومن الرحمه، وما كان من اليد واللسان فهو فمن الشيطان. يعني اليد ان تلطم وجهها، ان تخرق ثيابها، أن تنتف شعرها، واللسان الكلام المحرم. فإنه يدل على جواز البكاء، وأنه إنما نهى عن الصوت، الصراخ، العويل أو الكلام. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم العين تدمع ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب، قاله في وفاة ولده إبراهيم عليه وعلى أبيه الصلاة والسلام. وأخرج البخاري في صحيحه بل في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. يعني اللسان إذا وقع الكلام، وقع الصراخ، وقع القيل والقال، أو اللطم ونتف الشعر ولطم الخد وشق الثياب، هذا الذي يحصل. في قوله صلى الله عليه وسلم لمن أمره أن ينهى النساء المجتمعات للبكاء على جعفر بن أبي طالب احتوا في وجههن التراب، فيحمل على أنه كان بكاء بتصويت النياحة فأمر بالنهي عنه ولو بحثو التراب في أفواههم، أو كان البكاء بصوت، يعني كانت تبكي وصوتها مرتفع فحتى لا يسمع الرجال بكاءها، إنما العين تدمع والقلب يحزن، والصوت يعني ما يكون بكاء النساء بصوت مرتفع. الحديث الخامس والخمسون. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. متفق عليه. الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. متفق عليه. ولهما نحو عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه الميت يعذب بنياحة أهل عليه. ما ذنب الميت حتى يعامل بجريرة غيره؟ إما أنه أوصى بذلك، وبعض الناس يقول يعني وكلب مات لابد تقومون بالواجب يعني وتعملوا يعني شغلا جيدا حتى لا يقول الناس يعني رموا أباهم أو أمهم. إما أنه أوصى بذلك، أو أنه علم أنهم يفعلون ذلك فرضي به. يعني إما أنه أوصى، وإما أنه رضي بفعلهم. أما إذا أوصى بعدم ذلك وتبرأ من فاعله فلو فعلوا هم ذلك فهم الآثمون وهو لا شيء عليه. إذن الميت يعذب في قبر بما نيح عليه إذا كان قد أوصى أو رضي. لما بكى صهيب عند عمر رضي الله عنه قال أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت ليعذب ببكاء أهلي عليه، وأنكر عليه. المراد أن يرضى برفع الصوت أو بالنياحة التي يقولها اللسان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، متفق عليه. ولهما أي الشيخين كما دل له متفق عليه، فإنهما المراد به نحو أي نحو حديث ابن عمر عن المغيرة ابن شعبة. والأحاديث في الباب كثيرة، وفيها دلالة على تعذيب الميت بسبب النياحة عليه. وقد استشكل ذلك لأنه تعذيبه بفعل غيره، اختلفت الجوابات. فأنكرت عائشة رضي الله عنها ذلك، كان صحيح، لأنه أكرمك الله. فأنكرت عائشة ذلك على عمر وابنه عبد الله، واحتجت بقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وكذلك أنكره أبو هريرة. واستبعد القرطبي إنكار عائشة، ولا استبعاد، لأن الحديث في الصحيحين، فإن استبعده فهذا يدل على أنه لم يطلع على الحديث. وذكر أنه رواه عدة من الصحابة فلا وجه لإنكاره مع إمكان تأويله. ثم جمع القرطبي بين حديث التعذيب والآية بأن قال حال البرزخ يلحق بأحوال الدنيا، وقد جرى التعذيب فيها بسبب ذنب الغير، كما يشير إليه قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص. فلا يعارض حديث التعذيب آية ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأن المراد بها عن الإخبار عن حال الآخرة، واستقواه الشارح، يعني قوى المغربي عليه رحمة الله. لكن هذا يعني يعذب بذنب غيره؟ لا، والقبر أول مراحل الآخرة. وذهب الأكثرون إلى تأويله بوجوه. الأول البخاري أنه يعذب بذلك إذا كان سنته وطريقته، وقد أقر أهله عليه في حياته فيعذب لذلك، يعني أنه أقر ورضي وأنه الذي أمرهم. وإن لم يكن طريقته فإنه لا يعذب. فالمراد على هذا أنه يعذب ببعض بكاء أهله، وحاصله أنه قد يعذب العبد بفعل غير إذا كان له فيه سبب، يعني إذا كان راضيا به. يعني الراضي كالمباشر. الثاني أن المراد أنه يعذب إذا أوصى بأن يناح عليه. يعني الأول أنه سنته وطريقته وفعله وهم اقتدوا به. الثاني أنه أوصى، وتأويل الجمهور قالوا وقد كان معروفا عند القدماء يعني عند العرب كما قال طرفة ابن العبد: إذا مت فكيني بما أنا أهله وشق علي الجيب يا ابنة معبد يا أم معبدي. يعني يوصي زوجته إذا مات أن تبكي وتصرخ وتولول وتشق ثيابه عليه، فهذا قد أوصى وكان معروفا في الجاهلية. ولا يلزم من وقوع النياحة من أهل الميت امتثالا له أن لا يعذب لو لم يمتثلوا، بل يعذب بمجرد الإيصاء سواء ناحوا أو لم ينوحوا، طالما أنه أوصى بذلك لأنه أمر بالمنكر. فإن امتثلوا وناحوا عذب على الأمرين: الإيصاء لأنه فعله، والنياحة لأنها بسببه. هذان قولان: الأول أنه من سنة وطريقة وفعله، الثاني أن يوصي، الثالث أنه خاص بالكافر، وأن المؤمن لا يعذب بذنب غيره أصلا. وفيه بعد كما لا يخفى، فإن الكافر ليحمل عليه ذنب غيره أيضا، لقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. حتى الكافر لا يتحمل ذنب غيره إلا أن يكون سببا في كفر أو فساد. الرابع، يعني هم أولوا سبب التعذيب، الرابع تأويل للتعذيب نفسه. معنى التعذيب أن معنى التعذيب توبيخ الملائكة للميت بما يندبه به أهله، كما روى أحمد أي في المسند من حديث أبي موسى مرفوعا، أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب ببكاء أهل ببكاء الحي، إذا قالت المائحة وعضضاه وناصراه وكثياه جلد الميت، جلد الميت تعذيب. وقال: أنت عضضها، أنت ناصرها، أنت كاسيها. وأخرج معناه ابن ماجه والترمذي. إذن حتى التوبيخ توبيخ مع ضرب وتعذيب أيضا. الخامس أن معنى التعذيب تألم الميت، أنه يتألم من فعل هؤلاء حيث يقولون ويفعلون ذلك. تألم الميت بما يقع من أهل من النياحة وغيرها فإنه يرق لهم. وإلى هذا التأويل ذهب محمد بن جرير وغيره، وقال القاضي عياض هو أولى الأقوال. واحتجوا بحديث فيه أنه صلى الله عليه وسلم زجر امرأة عن البكاء على ابنها، وقال: إن أحدكم إذا بكى استعبر له صويحبه، يعني طلب العبرة، يعني إذا بكى إنسان الآخر يبكي على حاله وعلى أولاده، مثل النساء عندما تذهب للمقابر كل واحدة تشكو حالها. فيا عباد الله لا تعذبوا إخوانكم ولا تعذبوا موتاكم. واستدل له أيضا أن أعمال العباد تعرض على موتهم، وصحيح. وثمة تأويلات أخرى وما ذكرناه أشف ما في الباب، أصحها أنه إما أنه طريقته وسنته أو أنه أوصى بذلك، وهذا أقوى ما يقال. نعم إذا أوصى فإنه يعذب بذلك، إذا أوصى يعذب بذلك، فوصيته للحرام تؤدي به لأنه يعذب. فلا يوصي إنسان ولا يرضى بمثل هذا، بل إذا شك أن أحد من أهله يفعل ذلك فيجب عليه قبل موته أن يوصي بأنه لا يجوز لأحد أن ينوح عليه، بل يتبرأ من فعل ذلك. الحديث السادس والخمسون، وعن أنس رضي الله عنه قال: شهدت إذا كانت النياحة محرمة، هل قلوبنا تتحجر؟ لا، يجوز البكاء بدون نياحة وبدون فعل يد أو لسان. أنس رضي الله عنه يقول: شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر، فرأيت عينيه تدمعان، رواه البخاري.
الرسول عليه السلام بنته أم كلثوم تدفن وهو جالس قريبا من القبر عليه الصلاة والسلام وعيناه ينزل منهما الدموع، فهذه رحمة القلب ودمعة العين التي يدليل الحزن. فإذا كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه شفقة ورحمة فلا حرج على أي إنسان بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبكي لفراق حبيب الله، لكن المحرم فعل اليد من نتف الشعر أو لطم الوجه أو شق الثياب، أو من فعل اللسان بالقيل والقال المحرم. وعن أنس رضي الله عنه قال: شهدت بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تدفن ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر، فرأيت عينيه تدمعان. رواه البخاري. قد بين الواقدي محمد بن عمر، ايه لا الواقدي محمد بن عمر، كيف محمد بن اسحاق؟ هذا محمد بن اسحاق بن يسار، لكن الواقدي محمد بن عمر ثقة في نقله في السيرة وفهم في الحديث، يعني يوثق بنقله للسير، أما في الحديث فضعف. قد بين الواقدي وغيره في رواياته أن البنت أم كلثوم، وقد رد البخاري قول من قال إنها رقية لأنها ماتت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر فلم يشهد صلى الله عليه وسلم دفنها. والحديث دليل على جواز البكاء على الميت بعد موته، وتقدم ما يدل له أيضا، إلا أنه عورض بحديث فإذا وجبت فلا تبكين باكية، الحديث صحيح، وجمع بينهما بأنه محمول على رفع الصوت أو أنه مخصوص بالنساء لأنه يفضي بكاؤهن إلى النياحة فيكون من باب سد الذريعة. يعني إما أنه محمول على عدم رفع الصوت، وإما أنه النساء، لكن لفظ الحديث فلا تبكين باكية واضح فيه تخصيصه بالنساء، فلا تبكين باكية، لو كان للرجال لقال فلا يبكي أحد، لكن فلا تبكين باكية ومع نون النسوة والتاء التي تعود للنساء هذا يدل على أن المراد النساء. فإذا مات فلا تبكي امرأة بصوت مسموع حتى لا يؤدي ذلك إلى النياحة. الحديث 57 بترقيمه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. خرجه ابن ماجه وأصله في مسلم، لكن قال: زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. إذن هذا هو خشية أن يدفن الإنسان من غير صلاة. وهنا إذا مات إنسان قريب الليل هل يدفن ليلا أو ينتظر به للصباح؟ لا حرج في الكل، إذا كنا سنغسله ونكفنه ونصلي عليه فلا حرج في دفنه. والصحابة رضي الله عنهم قد دفنوا الرجل أو المرأة التي كانت تقوم المسجد وسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في الصحيحين. فكأنهم يعني تقنوها أن يصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى قبرها صلى الله عليه وسلم وصلى عليها مع بعض أصحابه دعاء لها ورحمة بها. فالدفن في الليل مكروه إلا أن يحتاج إلى مثل هذا، بمعنى لو بقي الميت في البيت النساء ستصرخ والأولاد ستبكي والذي يرتمي والذي يغمى عليه لا، ضعوا في القبر صلوا عليه وبعد التكفين والتغسيل وصلوا عليه وادفنوا ولا حرج. وإن بقي للنهار فلا حرج. قال رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. أخرجه ابن ماجه وأصله في مسلم، أي في صحيح مسلم، لكن يعني لفظه زجرا، والزجر بمعنى النهي بالزاي والجيم والراء وابنها، أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، دليل على النهي على الدفن للميت ليلا إلا لضرورة. وقد ذهب إلى هذا الحسن، الحسن البصري، أنه لا يدفن بالليل إلا في حالة الضرورة. وورد تعليل النهي عن ذلك بأن ملائكة النهار أرأف من ملائكة الليل في حديث قال الشارح: الله أعلم بصحته. وكانوا زبانية، نسأل الله السلامة، هما زبانية الدنيا. لا، الليل والنهار عندنا نحن في الدنيا، أما الآخرة فلا ليل ولا نهار. وحديث يعني الله أعلم بصحته يعني لا يوجد من أصل. وقوله في وأصله في مسلم لفظ الحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض وكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، وزجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر الإنسان إلى ذلك. وهو ظاهر أن النهي إنما هو حيث كان مظنة حصول التقصير في حرق الميت بترك الصلاة وعدم إحسان الكفن. يعني تعجلوا، سبب الحديث أنهم تعجلوا، لكن هو يكره إلا إذا احتاج لذلك حتى يجتمع الناس للصلاة عليه وللدعاء له، وأن يكفن ويغسل بتمهل، وأن يقام بحق التمهل. أما أن ملائكة الليل، ملائكة النهار أرأف من ملائكة الليل، فهذا كلام باطل. فإذا كان يحصل بتأخر الميت إلى النهار كثرة المصلين أو حضور من يرجى دعاؤه حسن تأخره، وعلى هذا فيؤخر عن المسارعة بدفنه لذلك ولو في النهار. ودل لذلك دفن علي عليه السلام لفاطمة عليه السلام ليلا، ودفن الصحابة لأبي بكر ليلا، بل لعثمان رضي الله عنه. يعني يجوز إذا يعني لم يوجد حاجة بتأخيره، ويكره لغير حاجة. وأخرج الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج فأخذ من قبل القبلة فقال: رحمك الله إن كنت لأواها تلاء للقرآن الحديث. قال: هو حديث حسن. قال أي الترمذي: وقد رخص أكثر أهل العلم في الدفن ليلا. وقال ابن حزم أي في المحلى: لا يدفن أحد ليلا، لا يدفن أحد ليلا إلا أن يضطر إلى ذلك. قال: ومن دفن ليلا من أصحابه صلى الله عليه وسلم وأزواجه فإنه لضرورة أوجب ذلك من خوف زحام أو خوف الحر على من حضر أو خوف تغير أو غير ذلك مما يبيح الدفن ليلا، ولا يحل لأحد أن يظن بهم رضي الله عنهم خلاف ذلك. انتهى. يعني الأفضل الدفن في النهار، لكن إذا احتاجنا للدفن الليل فلا حرج، فإذا لم يوجد حاجة لدفن الليل فليدفن في النهار. تنبيه: تقدم في الأوقات، يعني في أوقات الصلوات، حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه صح مسلم: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، يعني وقت طلوع الشمس لأنها تطلع بين قدمي الشيطان، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس اللي هو وقت الزوال، وحين تضيق الشمس للغروب حتى تغرب لأنها تغرب بين قدمي الشيطان انتهى. وكان يحسن ذكر المصنف له هنا، يعني كان المصنف الأفضل ابن حجر أن يذكر هذا الحديث ولكنه لم يفعل. الحديث 58. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما، عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، قال: لما جاء نعم جعفر حين قتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد آتاهم ما يشغلهم. أخرجه الخمسة إلا النساء. نعم. أو أن يتخذ عليها سرد، يعني في حالة الحاجة فلا حرج. هذا على القول بحسن الحديث، ولا الحديث أيضا فيه كلام لا هذا فأسرج له سرد. نعم. اصنعوا لآل جعفر طعاما، هذا الحديث نعم قبل الظهر، بعد الظهر، قبل العصر، بعد العصر، يعني بناء على أن عند الشروق وعند الغروب وعند الزواج، هذا لا يدخل فيه، يكره. نعم. يكره قراءة شديدة. نعم. يعني إذا احتيج لمثل هذا فلا حرج، يعني إذا احتيج فلا حرج، سواء في صلاة العصر، سواء في صلاة المغرب، صلاة العشاء، يعني إذا احتيج لمثل هذا، وإلا من حضر ففيهم الخير إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم مشغلهم. أخرجه الخمسة إلا النسائي، أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة. والحديث يعني فيه كلام لكن بعض أهل العلم يحسنه. فيه دليل على شرعية إيناس أهل الميت بصنع الطعام لهم لما هم فيه من الشغل بالموت، وهذا أدب كان موجودا في كثير من القرى والأرياف، ولكنه بدأ يقل ويندثر للأسف. كان الناس إذا مات ميت يخرجون الصواني الكبيرة، وهذا قد جهز كذا وهذا قد جهز كذا، وإذا لأهل الميت وللضيف الذي يحل على أهل الميت، وأهل الميت لا ينشغلون، لكن إلى الله المشتكى تتغير القيم والمبادئ عند الناس بصورة عجيبة. أنا ما أقول أنه لا يوجد، لكن أقول قل عن ذي قبل، يعني ما زال يوجد خير، لكن هذا الأمر كان يعني كل ميت يفعل هذا، الآن أصبح يعني بعض القرى تفعل والبعض لا تفعل، وبعض القرى التي تفعل تفعل لأناس مخصصين، وهكذا والله المستعان. ولكنه أخرج أحمد من حديث جرير بن عبد الله البجلي: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفن من النياحة. فيحمل حديث جرير بن عبد الله البجلي على أن المراد صنعة أهل الميت الطعام لمن يدفن معهم ويحضر لديهم كما هو عرف بعض أهل الجهاد. طيب إلا يعني صنع الطعام والاجتماع، وهذا لا شك أنه من النياحة، لكن إذا كان سيأتي ميت، عفوا سيأتي رجل قريب أو صديق من بعيد. فإذا لأمرناهم ليس زائرا ومعزما. فإذا لم يقم الناس بهذا الحق فهنا يعني هذا هذا الضيف من يعني يقوم له إيه؟ وبعض الناس ماذا يفعل؟ يعني يذبح ويفتخر بيكون في نوع من الفخر، يذبح ويتم جدا بمثل هذا، هذا لا شك أنه من الخطأ، الخطأ الجسيم. لكن يعني إذا فعل الناس ذلك لأن مات فلا حرج. وأما الإحسان إليهم بحمل الطعام لهم فلا بأس به، هو الذي أفاد حديث جعفر، يعني في قصة موت جعفر، وإلا الحديث حديث عبد الله بن جعفر. عندكم عبد الله بن جعفر حديث جعفر ولا حديث عبد الله بن جعفر؟ ها؟ عبد الله بن جعفر؟ ها؟ ومما يحرم بعد الموت العقر عند القبر لورود النهي عنه. العقر انه يعقر بقرة، وللأسف بعض الناس عند خروج الميت خاصة من اهل الجهل يذبح البقرة والميت يحمل من فوقها، يعني تمر الخشبة من فوق البقرة التي ذبحت عند البيت، يعقرونها يذبحونها. فانه اخرج احمد وابو داود من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عقر في الاسلام. قال عبد الرزاق كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة. قال الخطابي رحمه الله كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد، يقولون نجازي على فعله لأنه كان يعقرها في حياته فيطعمها الأضياف، فنحن نعقرها عند قبره حتى تأكلها السباع والطير فيكون مطعما بعد وفاته كما كان يطعم في حياته. ومنهم من كان يذهب إلى أنه إذا عقرت راحلة عند قبره حشر في القيامة راكبا، ومن لم يعقر عنده حشر راجلا. وكان هذا على مذهب من يقول منهم بالبعث، فهذا فعل جاهلي محرم، يعني أن يذبح وأن تترك للسباع والطير. ما سؤالين؟ طيب تترك للسباع والطير، او يذبح، يعني يذبح كفعل جاهلي. لكن اذا كان عنده من الضيوف او ما اشبه هذا فلا حرج، والا فليقم اهل المحلة بمثل هذا، فهم اولى بالوقوف بجوار على القول بحسن حديث عبد الله ابن جعفر.
Amen. لا إله إلا الله.
إذن هذا الذي يفعل من العقيرة هذا فعل جاهلي محرم. الحديث 59 وعن سليمان بن بريدة رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى القبور أن يقولوا السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. هذا عند زيارة القبر، السلام على أهل الديار. السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون. أسأل الله تعالى، أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. هذا دعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إذا دخلوا إلى القبور وزاروها. وعن سليمان ابن بريدة رضي الله عنه الأسلمي رحمه الله الأسلمي روى عن أبيه وعمران بن حصين وجماعة مات سنة 15 تابعي وأخو عبد الله بن بريدة وأبوهم بريدة بن الحصين الأسلمي رضي الله عنه عن وجدته الحصين هذا أيضا أسلم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم أي أصحابه إذا خرج إلى المقابر أن يقولوا السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. أسأل الله لنا ولكم العافية. وأخرج أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أي مسلم وفي زيادة يرحم الله المتقدمين منا والمتأخرين. والحديث دليل على مشروعية زيارة القبور والسلام على من فيها من الأموات وأنه بلفظ السلام على الأحياء. نعم، من المؤمنين والمسلمين. هذه الرواية التي أمامنا. أسأل. نعم نعم. قال الخطابي فيه أن اسم الدار يقع على المقابر، وصحيح، فإن الدار في اللغة تقع على الربع المسكون، مكان المسكون، وعلى الخراب غير المأهول الذي تركه أهله وانصرف. والتقييد بالمشيئة وإن إن شاء الله، والتقييد بالمشيئة للتبرك وامتثالا لقوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وإلا فالمشيئة متحققة أننا جميعا سندخل القبر. وقيل المشيئة عائدة إلى تلك التربة بعينها، وسؤاله العافية دليل على أنها من أهم ما يطلب وأشرف ما يسأل، والعافية للميت بسلامة من العذاب ومناقشة الحساب. ومقصود يعني ماذا يزور الحي قبور الميت الموتى؟ ومقصود زيارة القبور الدعاء لهم والإحسان إليهم. لا، نحن لا نطلب منهم، إنما ندعو لهم. وتذكر الآخرة والزهد في الدنيا، عندما عند ذهابك للقبر تذكر الآخرة وتذكر أنك ستأتي في هذا المكان. وأما ما أحدثه العامة من خلاف هذا كدعائهم الميت والاستصراخ بهم والاستغاثة به وسؤال الله بحقه وطلب الحاجات إليه تعالى به، فهذا من البدع والجهلات، وتقدم شيء من هذا. لا شك أن هذا من البدع التي قد تصل للشرك، أن تستغيث بالميت هذا شرك، أن تتوسل إلى الله بهذا الميت هذا لا يجوز. الحديث 60 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجه فقال السلام عليكم أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. السلف يعني سبقتمونا، رواه الترمذي
وقال حديث حسن. لكن في قابوس بن أبي ظبيان وهو ضعيف. نعم. إيش؟ إيه؟ ما له؟ حديث الثاني. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما هذا حديث وهذا حديث آخر. قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم لقبور أهل بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن الأثر. رواه الترمذي وقال حسن. فيه أنه يسلم عليهم إذا مر بالمقبرة وإن لم يقصد الزيارة لهم، حتى ولو لم تقصد الزيارة مجرد مرورك بالقبور فسلم على أهلها. وفيه أنهم يعلمون بالمار بهم وسلامه عليهم. من قال إنهم يعلمون؟ ما الدليل على أنهم يعلمون؟ لا، هو يعني أنت أمرت فتتبع، وما أنت بمسمع من في القبور، وإلا كان إضاعة وظاهر في جمعة وغيرها، ليس شرطا أن يكون يوم جمعة. وفي الحديثين الأول وهذا دليلنا على أن الإنسان إذا دعا لأحد أو استغفر له يبدأ بالدعاء لنفسه والاستغفار له. وعليه وردت الأدعية القرآنية، ربنا اغفر لنا وإخواننا واستغفر لذنبك والمؤمنين وغير ذلك. وفيه أن هذه الأدعية ونحوها نافعة للميت بلا خلاف، وأما غيرها من قراءة القرآن له فالشافعي يقول لا يصل ذلك إليه، وهو الصحيح. وذهب أحمد وجماعة من العلماء إلى وصول ذلك إليه، وما الدليل؟ وذهب جماعة من أهل السنة والحنفية إلى أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله غيره صلاة كان أو صوما أو حجا أو صدق أو قراءة قرآن أو ذكرا أو أي أنواع القرب. وهذا والقول الأرجح دليلا. أي أرجح هنا؟ كيف يفعل كل هذا ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون؟ إنما الصحيح أنه يفعل ما ورد به الأثر، وما لم يرد به الأثر فلا يفعل من ذلك شيئا، كالدعاء له والصدقة عنه والحج عنه والعمرة وما أشبه. وقد أخرج الدارقطني أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كيف يبر أبويه بعد موته، فأجابه بأنه يصلي لهما مع صلاته ويصومهما مع صيامه، والحديث الله أعلم بحاله. وأخرج أبو داود من حديث معقل ابن يسار عنه صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، حديث ضعيف. هو شامل الميت بل هو الحقيقة فيه. طيب، هو الحديث ضعيف. وأخرج الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن نفسه بكبش وعن أمته بكبش، وفي إشارة إلى أن الإنسان ينفع عمل غيره. طيب، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحى عن نفسه وعن الأمة، لكن معناه أن والأضحية الصحيح أنها ليست واجبة على كل أحد. وقد بسطنا الكلام في حواشي ضوء النهار بما يتضح منه قوة هذا المذهب. لا، المذهب الصواب ما ذهب إليه الشافعي وغيره أن قراءة القرآن لا يصل ثوابها، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الحديث 61. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري. الميت هو عند الله، مدحنا لا يزيده رفعة، وذمنا لا يخفضه عند الله إن كان الله قد رفعه. فلا نشغل أنفسنا بالأموات لأنهم عند أرحم الراحمين وأعدل العدل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا، أي وصلوا إلى ما قدموا من الأعمار. رواه البخاري. الحديث دليل على تحريم سب الأموات، وظاهره العموم للمسلم والكافر، وفي الشرح الظاهر أنه مخصص بجواز سب الكافر لما حكاه الله من ذم الكفار في كتابه العزيز كعاد وثمود وأشباههم. قلت لكن قوله قد أفضوا إلى ما قدموا علة عامة للفريقين، الذي يقول بجواز لعن الكافر وسبه والذي يقول بعدم جواز ذلك، معناها أنه لا فائدة تحت سبهم والتفكه بأعراضهم. وأما ذكره تعالى للأمم الخالية التي تقدمت بما كانوا فيه من الضلال، فليس المقصود ذمهم، بل تحذيرا للأمة من تلك الأفعال التي أفضت بفاعلها إلى الوبال، وبيان محرمات ارتكبوها، وذكر الفاجر بخصال فجوره لغرض جائز وليس من السب المنهي عنه، فلا تخصيص بالكفار. يعني هو يقول كل هذا مانع من أن يخص عدم السب بالمسلمين، بل يدخل فيه الكفار أيضا. نعم الحديث مخصص ببعض المؤمنين، كما في الحديث أنه مر عليه صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها شرا، الحديث أقرهم صلى الله عليه وسلم على ذلك، بل قال وجبت، أي النار، ثم قال أنتم شهداء الله، أي في أرضه، حديث في الصحيحين. ولا يقال إن الذين أثنوا عليه شرا ليس بمؤمن، لأنه قد أخرج الحاكم في ذمه بئس المرء كان لقد كان فظا غليظا، والظاهر أنه مسلم، إذ لو كان كافرا لما تعرض لذمه بغير كفه. وقد أجاب القرطبي عن سبهم له وإقراره صلى الله عليه وسلم لهم بأنه يحتمل أنه كان مستظهرا للشر ليكون من باب لا غيبة لفاسق، أو بأنه يحمل النهي عن سب، أو بأنه يحمل النهي عن سب الأموات على ما بعد الدفن. قلت وهو الذي يناسب التعليل بإفضاء لما قدموا، فإن الإفضاء الحقيقي بعد الدفن، يعني الأولى أن يحمل عدم السب على ما بعد الدفن، لأن بعد أن يدفن خلاص أصبح مع عمله عند الله عز وجل. الحديث الثاني والستون والأخير، وروى الترمذي عن المغيرة رضي الله عنه نحوه، لكن قال فتؤذوا الأحياء. علة أخرى أن سب الميت يؤذي الحي، فيغضب الحي لسب ميته فتحدث فتنة بين المسلمين. وروى الترمذي عن المغيرة نحو حديث عائشة في النهي عن سب الأموات، لكن قال عوض قوله فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا فتؤذوا الأحياء. قال ابن رشد إن سب الكافر يحرم إذا تأذى به الحي المسلم، ويحل إذا لم تحصل به الأذية. وإذا كانت العلة يعني إذا الأحياء، إذا لم يتأذى الأحياء بسبه فسب. وأما المسلم فيحرم إلا إذا دعت إليه الضرورة، كأن تكون فيه مصلحة للميت، إذا أريد تخليصه من مظلمة وقعت منه فإنه يحسن، بل يجب إذا اقتضى ذلك سبه. وهو نظير ما استثني من جواز الغيبة لجماعة من الأحياء الأمور، يعني الغيبة أنت تتظلم من إنسان، التحذير من الفاسق أو المبتدع، القضاء في الزواج إلى غير ذلك، الجرح والتعديل، النصح للمسلمين، تنبيه. من الأذية للميت القعود على قبره، لما أخرجه أحمد. قال الحافظ ابن حجر بإسناد صحيح من حديث عمرو بن حزم الأنصاري رضي الله عنه قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متكئ على قبر، فقال لا تؤذي صاحب القبر. وأخرج مسلم أي في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلد خير له من الجلوس عليه، أي من على القبر، يعني الجلوس على النار أهون من أن تجلس على القبر. وأخرج مسلم عن أبي مرثد الغنم مرفوعا لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، والنهي ظاهر في التحريم. وقال المصنف ابن حجر في فتح الباري نقلا عن النووي إن الجمهور يقولون بكراهة القعود عليه. وقال مالك المراد بالقعود الحدث، وهو تأويل ضعيف أو باطل. وبمثل قوله وبمثل قول مالك قال أبو حنيفة كما في الفتح. لا، القعود القعود. قلت والدليل يقتضي تحريم القعود عليه والمرور فوقه، لأن قوله لا تؤذي صاحب القبر نهي عن أذية المقبور من المؤمنين، وأذية المؤمن محرمة بنص القرآن، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. بهذا يكون قد أنهى كتاب الجنائز وختمه بحرمة سب الأموات، وأن الإنسان لا يسب ميتا إلا لأنه قد أفضى إلى ما قدم إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك. طيب، أسأل الله أن يفرج كربنا وكرب المسلمين جميعا وكرب جمنه وكرمه. بالنسبة للحجاج بن يوسف الثقفي الظالم، تكلمت عنه كتب التاريخ كسير أعلام النبلاء للذهبي والمنتظم لابن الجوزي والكامل في التاريخ لابن الأثير والبداية والنهاية لابن كثير. وقد ذكر الإمام أبو داود في كتاب المصاحف باب ما غير الحجاج في مصحف عثمان رضي الله عنه، وهل هو غير من القرآن شيئا. أولا، كتاب المصاحف ليس لأبي داود بل لابنه أبي بكر بن أبي داود، والأسانيد التي ساقها ابن أبي داود في أمر تغيير الحجاج المصحف أسانيد باطلة مظلمة، فمع ظلمه كان من أعظم الناس تعظيما للقرآن. لو رجعت للنسخة المحققة ستجد أن هذه الآثار وردت بأسانيد ضعيفة جدا، وكان الحجاج مع أنه كان ظالما غاشما إلا أنه كان من أحرص الناس على القرآن، وعلى وكان يعطي الحفاظ للقرآن العطايا الضخمة جدا، بل كان يقيم الليل، حتى كان عمر بن عبد العزيز مع قمة وشدة بغض له يقول ما حسبت الخبيث إلا على أمرين، على حبه للقرآن وعلى قوله عند موته اللهم اغفر لي فإنهم يقولوا يزعمون أنك لا تفعل، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا النار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم.